بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء، نبشركم ببشارة حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما حفظ من سنته، فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وأنتم بإذن الله عز وجل لكم نصيب عظيم من هذا الحديث المبارك، فما اجتمعتم إلا في بيت بيوت الله يسمعون كتاب كلام الله وتتدارسونه وتتفقهون في دين الله عز وجل وشرعته. التزكية التي هي موضوع هذا الملتقى المبارك يكفيك في أهميتها أن أطول قسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا قسم، أقسام متتابعة. على ماذا أقسم الله عز وجل؟ قال: قد أفلح من زكاها. أطول قسم لبيان أهمية التزكية، الفلاح مرتبط بالتزكية. قال تعالى: وقد خاب من دساها. إذن الإنسان ليس له إلا خيارين اثنين، ما في ثالث: إما تزكية يعقبها فلاح، أو إهمال يعقبها خيبة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية لغة تأتي على معنيين اثنين: الأول التطهير، والثاني النماء والتكثير. وعلى هذين المعنيين الاصطلاحي اللغويين جاء المعنيين الاصطلاحيين. فالتزكية فعل وترك، تفعل وتترك، تفعل ما يقرب إلى الله عز وجل وتستكثر منه: صلاة، صيام، حج، ذكر، نوافل، صدقات، زكوات، هذا في العلاقة التي بينك وبين الله. كذلك الحال في العلاقة التي بينك وبين الآخرين، تستزيد وتستكثر من الأخلاق الفاضلة: كرم، صبر، حلم، سعة صدر، تأني، جود، عفو، تغافل، هذا في الفعل. وكذلك التزكية تطهير، أن تطهر نفسك من سيء الأفعال والأخلاق والاعتقادات. والله عز وجل بيّن أن من غايات بعث النبي والرسول التزكية، يعني من الغايات التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم التزكية. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التزكية هذه غاية من غايات بعث النبي صلى الله عليه وسلم والرسل. إذن هذه غاية عظيمة، غاية عظيمة مباركة، أنك تزكي نفسك. والتزكية جهاد، كونك تستزيد من الخير بكل أشكال الخير وتستقل من الشر بكل أشكال الشر، هذا جهاد، ليس بالأمر السهل. العطشان يشرب كأس يرتوي، الجوعان يأكل يشبع، العريان يلبس ينتهي عريه في لحظة في ساعة، لكن التزكية بحاجة إلى مجاهدة وترويض النفس وعراك مع النفس، أحيانا تغلبك وأحيانا تغلبها. الله عز وجل أعطى كل من جاهد في سبيله وعدا، والله عز وجل لا يخلف وعده. قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني ما من إنسان يجاهد نفسه لله إلا والله يعينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد، أي المجاهد الحقيقي فعلا، من جاهد نفسه في هواها. وفي حديث آخر قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، رواه بن نصر حسن الألباني. بل قد يكون الجهاد، جهاد النفس، قد يكون أعظم من جهاد السيف. جهاد السيف قد يكون في فترة زمنية مؤقتة، شهر شهرين أسبوع أسبوعين وتنتهي المعركة، لكن جهاد النفس إلى أن تدخل قبرك وأن تجاهد نفسك. جهاد السيف تجاهد عدو تراه بعينك، تسمعه بأذنك، عدو تشاهده، لكن جهاد النفس تجاهد من؟ تجاهد هواك، شيطانك، ولذاتك، وظروفك، وأمانيك، تطلعاتك. جهاد مواحد، تجاهد سلسلة من الأعداء، ولذلك أنا أسميها معركة. أول خطوة من خطوات إصلاحك نفسك، أول خطوة أن تعرف قصور نفسك. لابد لابد تستشعر أنك بحاجة إلى التطوير، بحاجة إلى التحسين. عندك أخلاق أو عادات أو عبادات طيبة أنت لازم تحصل عليها، وعندك في المقابل أخلاق عادات أقوال أفعال سيئة لازم تتخلص منها. إذن لابد يكون عندك شعور داخلي أنك أنت بحاجة إلى التزكية. هذا الشعور إذا مو موجود ما يمكن تتحرك شعره. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أنت من داخل تنوي التغيير. أنت إذا رأيت نفسك على خير الحمد لله والأمور طيبة وأنا أحسن من غيري ما تتغير. الله يقول: ولا تمنن تستكثر. متى ما شعرت أنت من داخليتك بالخير وأن أنت الحمد لله على طاعة وعبادة وأمور زينة الحمد لله تبشر بالخير، هذه بداية انتكاسة. لابد تشعر بأنك مقصر. وأنا أقول هذا الشعور شعور صادق حقيقي، يعني مو أنت تظاهر، لا، هذا الواقع ما له من دافع. في إنسان كامل الآن قد يكون في الجانب العبادي زين، أدي الفرائض، صلوات، صيام، حج، لكن تعال شوفه في الجانب الأخلاقي والتعاملي. أنا بحكم كوني إمام وخطيب تأتيني بعض المشاكل. نسبة كبيرة من النساء الصالحات يشتكين أزواجهن الصالحين، تقول الزوج: ما أنقم عليه في دين أبدا، مصلي، صايم، زكي، حاج، العلاقة التي بينه وبين الله قوية، لكن المشكلة في علاقته مع الآخرين، سليط اللسان، مغرور بخيل يده طويلة يضرب يشمت ضيق الصدر سريع الغضب، أمر غريب. وقد يوجد العكس، يوجد إنسان الودود صاحب الأخلاق الطيبة الصالح الكريم الحبيب الذي تتلذذ أنت في معاشرته، لكنه مقصر في جنب الله عز وجل، يؤخر الصلاة ينام عنها، مهمل في الزكاة، وسبحان الله. فلذلك ما من أحد إلا بحاجة إلى التطوير، حاجة إلى التزكية. وأول خطوة كما قلت أن تنظر بعين صادقة إلى أخطائك، لابد. الآن المريض إذا ما استشعر أنه مريض لا يمكن أن يذهب إلى الطبيب. متى يذهب إلى الطبيب؟ إذا حس بالخطر وأدرك أن به علة يذهب إلى الطبيب. إذا هو ليس عنده شعور أن به علة ما يذهب. كذلك الحال هذا مثلا الذي يدخن على سبيل المثال، إذا ما عنده شعور ولا قناعة أن التدخين حرام ما يترك أبدا. هذا البخيل إذا ما عنده قناعة أنه بخيل، إنما عنده قناعة لا، إنما أنا عليه طيب ولازم أجمع المال للمستقبل، أجمع اليوم المال الأبيض لليوم الأسود، هذا ما يتغير، سيبقى على بخله. هذا الغضوب سريع الانفعال، إذا كان يظن أن ما عليه من الغضب شجاعة قوة بطولة قوة شخصية، ما يمكن يتغير، ما يمكن أن تستمر معه. متى يتغير؟ أول شيء يضع يده على أماكن الخلل، يقول فعل أنا أعترف أن عندي قصور في 1 2 3 4، أعترف أن عندي قصور. متى ما اعترفت أقول أبشر بالخير الحمد لله، هذه بداية خير. ما تنظر إلى عيوبك مصيبة، قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال عز من قائل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تزكي نفسك ولا تقول أنا على خير، تقول أنا عندي جانب خير هذه منه من الله علي، الله هو الذي جعل هذا الخير فيني وأسأل الله أن يتقبل مني، لكن عندي جوانب قصور، عندي جوانب خلل، عندي بعض العادات السيئة وبعض القصور في جانب الطاعة. ومما يعينك على أن تستشعر هذا الشعور، لابد يا جماعة، هذه قضية نصيحة أنصح بها الكل، لابد أن نتحمل النقد، لابد تتسع صدورنا للنقد للشدة في العتب، لابد نتعلم ونتعود على تقبل النصيحة أيا كان قائلها. الذي نصح يحبك يكرهك، أكبر منك أصغر منك، أنت ليكن همك النصيحة، لا يعنيك قائل النصيحة أو نية صاحب النصيحة، يعنيني الكلام حق أقبله، ليس بحق أرده. نحن حقيقة نعاني ملتزمين وغير ملتزمين من قلة استماعنا للنصيحة. نفوسنا للأسف تحب من يمدحنا ولو بالباطل، تمدحني أنت الحبيب القريب الودود صادق العشرة جميل المعاشرة، إذا تمدحني، لكن تضع يدك على الجرح هذا فراق بيني وبينك، خلاص ما أتحمل، فصارت ما يسمى بالمجاملات، المعاشرة بالمجاملات، احنا نسميها بالكويت يقول امدحني وامدحك، امدحني وامدحك، ونسني ونسك، فرحني وفرحك. لكن مواجهة صريحة، أقول يا فلان أنت أخ وصديق وحبيب، بس أنت فيك نقاط، أو فيك أمر سيء، أو فيك خلق بايخ، أو فيك قصور في جانب الطاعة. قد تكون النصيحة من صديقك، من والدك، من زوجتك، من أبوك، من ابنك. يا أخي لازم لازم نتحمل، لازم نتتتع صدورنا للنقد، لابد. إذا هذا الصدر ما تحمل النقد ما يمكن إصلاح. أنت عاجز أحيانا عن اكتشاف خطأك، طيب يا أخي اقبل الحق من غيرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. يعني أنت ترى أخلاقك وتقيم نفسك بكلام غيرك، مرآتك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه من يشتكي على أحد الصحابة أنه سبه وقال له: يا ابن السوداء. لحظة غضب، أبو ذر الصحابي اشتد وغضب على غيره، فقال له معيرا إياه: يا ابن السوداء. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، جاء أبو ذر. المجال ليس مجال مجاملات، المجال مجال مواجهة. أنت على خطر، هذه الكلمة أنت مذنب فيها، مخطئ. أبو ذر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبو ذر، يعني يقول: ما بين السماء والأرض رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ثناء يستحقه أبو ذر. لكن إن أخطأ أبو ذر لا يعاتب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. كلام شديد. هذا الذي قال عنه أصدق الناس لهجة، لما أخطأ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. جاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: أبعد هذا السن يا رسول الله؟ يعني بعد السنوات في الإسلام. ما زعل أبو ذر، ما قطع العلاقة بينه وبين سلم، ما قال: لماذا شديت علي، لماذا؟ أبدا. كلمة حق أقبلها. جاء أبو ذر يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يؤمره إمرة، يعني يجعلها مسؤول مدير. فقال له صلى الله عليه وسلم، شوف الصادق الناصح، قال: يا أبا ذر، والله إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، إنك امرؤ ضعيف، لا تسأل الإمارة. شوف الكلام بالصميم، بالصميم. أنت صالح، صادق، دين، ما في مشكلة، بس الإمارة بالذات بحاجة إلى مواصفات ليست موجودة فيك، بحاجة إلى صاحب القرار قوي شديد الذي يعاقب، هذه مو موجودة فيك. إنك رجل ضعيف، ليس ضعيف يعني ضعيف الشخصية، أي ضعيف الإدارة، والإدارة فيها تأمر بإقامة الحدود وتعزل، هذه ما تصلح لك أنت. ما جامله، واجهه مواجهة. لماذا نحن لا نتقبل المواجهات والنقد والمصارحات؟ يأتيني بعض الإخوة يحتار يحتار يحتار، يريد أن ينصح صاحب نصيحة في قضية معينة هو مخطئ فيها، ما يعرف، يخاف إن واجهه خسره، فيضطر يروح يكتب له ورقة حطها على السيارة غير مذيلة باسم، موجود اسم فيها كلام: أنصحك في الله، أنا أحبك في الله، أنصحك. لماذا اضطررنا إلى هذه الطريقة؟ لأن النفوس ضيقة، ما تتحمل النقد، تتحمل المدح لو بالزور، بس نقد أبدا أبدا. فيضطر هذا المسكين أنه يحتال عشان ينصح. فنقول أول وسيلة من وسائل إصلاح حالك وبالك أنك تتقبل النقد. وأرجع وأقول لابد تتقبل النقد بغض النظر عن نية أو طريقة أو أسلوب أو ظروف قائله. قد يأتيك النقد من إنسان حاقد يكرهك، لكن النقد حق، هو نيته سيئة، لكن الكلام حق، اقبل الحق ودع عنك النية. قد تأتيك النصيحة ممن هو دونك في السن، ممن هو دونك في العلم، ممن هو دونك في القدر، اقبل النصيحة. قد تأتيك النصيحة من ابنك، من زوجتك، اقبل النصيحة، اقبل ما فيها من حق. أمر ثاني، التزكية وإصلاح الحال لا يكون على الهوى والمزاج، إنما يكون على شرعة الله عز وجل، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قال الراوي: فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. ظنوا أن هذه طريقة تزكي النفس وتجعل الإنسان يقبل على الله عز وجل وتحسن من حاله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أمر نفعله، إنما أنا أقوم وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي شكل من أشكال الإصلاح لازم يكون إصلاح شرعي مبني على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أحد المساجد، وإذا شيخ، هذا الكلام في زمن التابعين، وإذا شيخ جالس وحوله طلاب وعندهم حصى، ويقول الشيخ: كبروا 100، يكبرون الله أكبر، يكبرون تكبير جماعة الله أكبر، يرمي الحصى وهم يكبرون سبحان الله سبحان الله. أبو موسى الأشعري لما رأى هذا المنظر، منظر غريب، منظر ما كان، يعني سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعهم بهذه الكيفية، إلى الآن هي توارثها الصوفية. ذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود، فلما خرج عبد الله بن مسعود ما كلمه، قال: تعال معي المسجد. لما جاء إلى المسجد تفاجأ عبد الله بن مسعود كما تفاجأ موسى الأشعري، وقال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، يعني اللي تو ميت، آنيته لم يكسر يعني تو ميت، ثيابه لم تبلى إلى الآن جديدة. قال: إما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الإجابة، الإجابة السلفية، إجابة الصحابي الصادقة، له نظرة. قال: هذه الطريقة الجديدة في العبادة إما تكونوا أنتم ضلال، أو على طريقة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشفت شيء لم يكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، وهم صادقون. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. النية وحدها غير كافية، لابد نية صالحة وعمل صالح. قال الراوي: وكان هؤلاء الذين جلسوا مع الشيخ والشيخ هم الذين طاعنون يوم النهروان، يعني كلهم صاروا خوارج، لأن بداية خطأ نفس الطريق. إذا هذا الطريق، إذا أنت البداية خطأ، بعد فترة الانحراف، هؤلاء كلهم صاروا خوارج وقاتلوا الصحابة، والبداية طريقة جديدة مبتدعة في الذكر، يعني هم بس مجرد ذكر، اسلوب جديد في الذكر. أنت تبي تزكي نفسك، زكى عن طريق الشرع. ولذلك لا يعرف لمن سلك طريق الأناشيد وإصلاح الحال بالأناشيد أنه استفاد. وأنا أعرف شخصيا عشرات ممن أرادوا تزكية نفوسهم عن طريق الأناشيد الإسلامية، ما أتكلم على الأناشيد الإسلامية، ما زاد دينهم بل قل، وتعلقت قلوبهم بالأغاني وحنت واشتاق ولسمع الأغاني، بل وأصبحوا ما يحبون الاكثار من القرآن، يخرج شريط القرآن ويدخل شريط الأناشيد. طريقة محدثة أن تبحث عن صلاح نفسك عن طريق الأناشيد، والقرآن موجود، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. أنت اخترت الطريق الخاطئ، فلا تتوقع أن تكون هناك ثمار طيبة. أمر مهم متعلق بالتزكية: التدرج. إنسان أراد أن يعلم نفسه على صيام النفل وليس له عادة سابقة في صيام النفل، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوما. ما يصح أنت غير معتاد على النفل، أول محاولات صيام داود، ما يصح. في 3 أيام من كل شهر، في 2 وخميس، شيء فشيء. إنسان ليس له عادة في قيام الليل، أراد أن يتمرن على قيام الليل، ما يصح من بداية تعليمك تصلي 3-4 ساعات، ستمل وتفتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، قال قبلها: عليكم من الأعمال ما تطيقون. تدرج شيئا فشيئا، وهذا التدرج راعي فيه إقبال نفسك وإدبارها. إذا أقبلت نفسك على الطاعة استكثر منها، شفت نفسك محجمة أعطي النفس حظها. أحيانا تأتي أزمنة فاضلة، رمضان، موسم الحج، 10 الأول من ذي الحجة، زمان فاضل أو مكان فاضل، استغل هذا الزمان واستغل هذا المكان. هذا من الحكمة في مداراة النفس، نفس كالقيادة، تعرف كيف تسوق نفسك. تبي تحفظ القرآن، مثال، وانت عارف ان ظروفك ووقتك مو هو نفس الوقت الشباب الصغار الذين يحفظون بالحلقات، ظروفك لا تبدأ بسورة البقرة، ما تواصل بالتجربة مرارا، ما تواصل، ابدأ صغار الصور. ما يصح إنسان بالأربعينات أو الثلاثينات أو الخمسينات وعنده همة لحفظ القرآن يبدأ بسورة البقرة، لا تبدأ بالصعب الطويل، ابدأ بالقليل. إن بدأت بالقليل، جزء، جزئين، 5-10-20، يسهل عليك أن تحفظ الطوال، السور الطوال. لكن تبدأ بالصور الطوال صعب، ما تواصل. النية صالحة صادقة طيبة، لكن ما أحسنت الاختيار، ما أحسنت، ما راعيت نفسك وظروفك والتزاماتك وارتباطاتك. كذلك مرافقة الصالحين والأخيار أمثالكم، عاشر هؤلاء وخالط هؤلاء يقوى دينك. لا تعاشر البطالين والكسولين، هذه عدوى تنتقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فبعض الناس يعينك على الطاعة، احرص عليه. بعض الناس يصرفك عن الطاعة، اتركه. وأحيانا ليس شخصا، قد يكون وظيفة، عمل معين، هذا العمل هو الذي يصرفك عن الطاعة، اتركه لله، والله يعوضك خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأحيانا من الأخطاء التي تقع أن بعض الناس يعني عنده اهتمام بنفسه، بالطاعة والعبادة والصيام والقيام، يعني جزاه الله خير، حريص على 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 ترويض النفس، شيء طيب. لكن غير الطيب أنك تهمل زوجتك إهمال، لا تعينها على صيام ولا تعينها على قيام ولا تعينها على طاعة، تفكر فقط أنت في نفسك، أنانية. هذه شكل من أشكال أنانية. يا أخي يوم معين اعرض على زوجتك، ولا شرايت نصوم الاثنين، شرايت نصوم سويا يوم الخميس، تذكرها. تبين أقعدش بالليل من آخر الليل، تذكرها بوردها. لا بد يعانى بعض الأزواج والله في غفلة عن نسائهم، بل وحتى عن أولادهم، ما يحفظونهم. وأنا أقول كلمة احفظوها مني واذكروها: لا تدع أحدا يعلم ابنك الفاتحة إلا أنت، لأن الفاتحة سيصلي بها طوال عمره، كلما صلى صلاة لك أجر. علم ابنك 5 سنوات، علمه الفاتحة شيئا فشيئا، أنت نول واحصل على هذا الشرف العظيم، أن الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها أنت الذي حفظته الفاتحة. ما يأخذ من وقتك ترى، يوم يومين 3 4 5 ما يأخذ، لو تعمل جائزة تعطي هدية 5 6 سنوات أخلص ولا أجلس، الحمد لله رب العالمين، شيئا فشيئا، يوم يومين 3 خلاص يحفظ الفاتحة يصلي بها. كلما صلى صلاة فرضا أو نفلا جاءه أجر، وجاءك أنت أجر ولو كنت في قبرك. من الطرائف صديق لي يحدثني عن نفسه، يقول: هو رجل صالح وتزوج امرأة صالحة، فقال: قلت لها قبل ليلة العرس، ولا يخفاكم ليلة العرس فيها شيء من السهر والتعب والأنس والسعادة أول ليلة، قلت لها: بإذن الله في هذه الليلة أنا سأنال شرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فإن أبت وإلا نضح في وجه الماء. فقال: أنا سأقوم وأصلي ثم أنا أجلسك لقيام الليل. قالت: بل أنا الذي سأنال شرف هذا الحديث، لأن الحديث في تكملة: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى وإلا نضحت في وجه الماء. يقول الشاهد: أنا أقول أنا سأنال شرف الحديث، وهي تقول أنا، يقول: والله يا أبو ناصر في هذه الليلة ما صلينا الفجر لا القيام ولا الفجر، كلانا نام عن القيام والفجر. الشاهد لابد أن توجد أنت في بيتك من يعينك على الطاعة، لابد يكون الجو العام في البيت جو فيه دين، مسابقات دينية، كلمات دينية، كتيبات تقرونها سويا، كلمات خفيفة، لابد. أنا يعجبني بعض الأزواج كلما حضر درس محاضرة ذهب إلى البيت جمع زوجته وابنها، قال: اليوم حضرت سمعت محاضرة، وسوي طبعا ملخص ما يقول نفس الكلام يعني 5 دقائق 7 دقائق. وبعض الأزواج الزوجات الحريصات تقول لزوجها بعد الخطبة الجمعة أرجوك إذا جيت البيت أول شيء قول لي بس ملخص لخطبة الجمعة. هي تستفيد وهو سيستفيد لأنه سيركز. وأنا حدثني أحد الآباء كان يحضر عندي صلاة الجمعة يقول أنا كل جمعة بعد صلاة الجمعة عندك معاي، عنده 3 من الأبناء، يقول لما نرجع إلى البيت بالسيارة أعمل لهم مسابقة بالسيارة على خطبتك أنت، يعني أسأل 3 أسئلة على خطبة الخطيب وأعمل لهم جوائز. يقول كل أسبوع ركبنا أنا أشتري جوائز بسيطة، يعني السؤال الأول من يجاوب، السؤال الثاني، يقول أعمل جو جميل إلى غاية وصولنا إلى المنزل. كذلك مما يعين على تزكية النفس وإصلاحها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. ولا يكره الإنسان أن يتذكر الآخرة إلا إذا تعلق قلبه في الدنيا، ما يكره الكلام في الآخرة. نحن حتى لا تتعلق قلوبنا في الدنيا ونأنس بها لابد نتذكر الآخرة، وأن هذه الدنيا متاع، متاع زائل، أتمتع يوم يومين سنة سنتين ينتهي هذا كله، وإن جمعت من الأموال ما جمعت ستلقى الله عز وجل وتعيش الحياة الأبدية التي ليس معها موت أبدا. هذا هو اليوم الآخر، ذلك اليوم الحق. فالشاهد من هذا لابد تتذكر دائما، لا يغيب عن بالك. احنا للأسف الشديد نفكر في السياسة، نفكر في الاقتصاد، نفكر في لقمة العيش، نفكر في الأبناء، نفكر حتى في ملذاتنا الدنيوية. طيب لماذا لا تستقطع جزء من وقتك تفكر في لقاء الله عز وجل وأنك ستموت، وماذا أعدت لهذا اليوم، ماذا أعدت لقبرك، ماذا أعدت لقاء الله عز وجل؟ والله العظيم كلما زاد رصيد التفكير في الآخرة ولقاء الله عز وجل كلما هذا أثر عليك إيجابيا وجعل نفسك مطمئنة مرتاحة، تسهل عليك الطاعة، وإذا فعلت الذنب تفعله وأنت كاره، لأن فرق بين من يفعل الذنب وهو فرحان مسرور وبين من يفعل الذنب وهو كاره وعنده شعور أنه مقصر. نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا وندوة مباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير.